الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، في هذا اليوم 11 من شهر ربيع الأول لعام 47 و400 ألف، نشرع في رسالة معنى الطاغوت للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله. وإتقان هذه الرسالة من المهمات بمكان، وذلك أن الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب لاجتناب الطاغوت، وأيضا قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فلا بد من الكفر بالطاغوت. وقد تنوعت عبارات المصنفين في الطاغوت، فمنهم من فسره بالساحر، ومنهم من فسره بالكاهن، ومنهم من فسره بالصنم والوثن، ومنهم من فسره بالحاكم غير ما أنزل الله، ومنهم من فسره بالشيطان. الواقع أن جميعها تعود إلى الشيطان، فالشيطان هو الطاغوت الأكبر، الشيطان هو الطاغوت الأكبر كما سيأتي بيانه. وما ذكر أيضا من الطواغيت، فالطاغوت اسم عام يطلق على مجموعة كثيرة ممن توفرت فيهم صفات التجاوز، وقد عرفه غير واحد من أهل العلم من حيث اللغة بأنه التجاوز، ومن حيث الاصطلاح أشار تعريف ابن القيم: كلما تجاوز الحد من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا أشهر تعريف. فيدخل فيه الأصنام ومن عبد وهو راضي، ويدخل فيه منشئ البدع ومن تبع على البدع، ويدخل فيه من كانت طاعته في غير طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن علمنا مما تقدم أن كلمة الطاغوت كلمة واسعة تدخل تحتها معاني كثيرة، رأس هذه المعاني الشيطان، ثم ما تفرع منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت، الأصنام في رواية، ولا بالطواغيت الأصنام. هكذا السحرة والكهنة عندهم من الطغيان ما الله به عليم. قال الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: يعلم رحمك الله تعالى الدعاء بالرحمة تجاوز في المستقبل وتوفيق في تجاوز في الماضي وتوفيق في المستقبل، أما إذا قرنت بالمغفرة فالمغفرة تجاوز في الماضي والرحمة توفيق في المستقبل، فإذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا. أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ويقول العلماء: التخلية قبل التحلية، يعني خلي قلبك من الأمور الفاسدة ثم تدخل عليها الأمور الصحيحة، فتكفر بالطاغوت، فإذا كفرت به كان ذلك دخول إلى التوحيد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، مع أن الحديث قد جاء بتقديم الإيمان بالله كما في حديث طارق بن أشيم رضي الله عنه، ومع ذلك المعنى واضح، معناه ادخل في التوحيد بالكفر بالطاغوت: أشهد أن لا إله إلا الله، نفي الألوهية عمن سوى الله ثم إثباتها لله عز وجل. والدليل قوله تعالى: لقد بعثنا في كل أمة رسولا، ولقد بعثنا أرسلنا في كل أمة طائفة من الناس رسولا، ربما أيضا نبيا يبعث الله عز وجل يجدد الدين. وكانت دعوتهم جميعا أن اعبدوا الله، وحدوه وأفردوه بما يجب له، بربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته، ويجتنب الطاغوت. يجتنبوا، ابتعدوا واحذروا وتميزوا وتنزهوا عن الطاغوت، عن عبادتها، عن متابعتها. وهذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله. كل آية تتكلم عن التوحيد وفيها نفي وإثبات فيها معنى لا إله إلا الله. فقوله أن اعبدوا الله إثبات، وقوله اجتنبوا الطاغوت نفي. إذن فيها معنى لا إله إلا الله، وهذا في القرآن كثير. إذ أن الآيات التي فيها التصريح بلا إله إلا الله قليلة. فاعلم أنه لا إله إلا الله، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. الله لا إله إلا هو. لكن الآيات التي فيها معنى لا إله إلا الله كثيرة، يبين الله عز وجل حقيته بالتوحيد والإفراد بما يجب له، ويحذر من الشرك والتنديد. قال: فأما صفة الكفر بالطاغوت فهو أن تعتقد بطلان عبادة غير الله. هذا إذا كان الطاغوت المراد به ما عبد من دون الله، وإن كان الطاغوت متبع من دون النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك تعتقد بطلان اتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الطاغوت هو الساحر والكاهن تعتقد بطلان هذا الأمر وكفر السحرة والمشعوذين والكهان والعرافين. لأننا علمنا أن كلمة الطاغوت كلمة واسعة، كلمة واسعة، ولذلك اختلف فيها السلف. منهم من فسر الطاغوت بأنه الساحر، ومنهم من فسر الطاغوت بأنه الشيطان، ومنهم من فسر الطاغوت بأنه الصنم. وكلها طواغيت، وكلها عند التحقيق طواغيت. قال رحمه الله: فأما صفة الكفر بالطاغوت فهو أن تعتقد بطلان عبادة غير الله. تعتقد بطلان عبادة غير الله مع عبادتك لله، مع وجوب عبادتك لله. فمثلا قد تجد من يعتقد بطلان عبادة هذه المعبودات من أحجار وأشجار وغير ذلك، لكن هو عابد لله. فلذلك لابد من اعتقاد عبادة الله مع المجيء بها، واعتقاد بطلان عبادة غير الله. لا يستقيم الأمر إلا بالتوحيد والحذر من الشرك والتنديد. جمع الله عز وجل بين النفي والإثبات لهذا المقصد، ولو لم يكن هذا المقصد لكان يكفي أن تقول الله إله. لكن لابد من تحقيق التوحيد والبعد عن الشرك والتنديد. ولذلك كانت الشهادة لا إله إلا الله نفي الألوهية عمن سوى الله، ثم إفراد الله بما يجب له، وتتركها وتبغضها، تترك عبادة غير الله وتبغضها أيضا، تبغض أهلها. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. أما من أحب الطواغيت وحب هذه المعبودات وهذه الكفريات والشركيات لم يكن في قلبه الإيمان، لا يجتمع حب الإيمان وحب الطاغوت في قلب مكلف. وتكفر أهلها وتعاديهم، تكفر عبد الطاغوت، عبد الطاغوت كفار، تعاديهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. فانظر إلى هذه المسائل التي طرقها في هذين السطرين، كيف تكفر بالطاغوت. أولا تعتقد بطلان عبادة غير الله، ومعناه الاعتراف والإقرار بعبادة الله وإفراده بما يجب له. الثانية تترك عبادة غير الله إن كنت متلبسا بها. الثاني. الثالث تبغض عبادة غير الله وإن كنت غير متلبس بها، تبغضها وإن كانت في من كانت. لا يجوز محبة الكافرين ولا عبادات الكافرين. وتكفر أهلها، تكفر الكافرين، لأنه حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من قبول حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وتعاديهم، تعاديهم في الله، لأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فمن حقق هذه كفر بالطاغوت. أما من كان مثلا يصلي ويصوم ويحج ويعتمر لكن لا يعتقد بطلان عبادة غير الله، أو ربما كان عابدا لغير الله مع ما يأتي به من الطاعات، هذا ما هو موحد، كما هو حال عباد القبور. عباد القبور يعبدون غير الله، وإن جاءوا ببعض عبادات كصلاة وصيام وذكر ودعاء ونحو ذلك. هذه مسائل ذكرها المصنف مع اختصارها، مفيدة جدا لتحقيق هذه المسألة المهمة، وهي الكفر بالطاغوت. وأما معنى الإيمان بالله فهو أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون ما سواه. تعتقد وتعبد، لابد أن تعتقد وتعبد، أما تعتقد فقط بدون عبادة هذا ما هو إيمان. فالكفار كانوا يعتقدون، بعضهم يعتقد لكنه استكبر، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، لم ينكروا عبادة الله إنما استكبروا أن يفردوه، استكبروا أن يوحدوه، استكبروا أن يؤمنوا به. فلابد من هذا المعنى. وأما معنى الإيمان بالله فهو أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وتعبده، وتعبده وتفرده بما يجب له، وهو الإله المعبود بحق دون ما سواه، لا يعبد معه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله، إنما الأعمال بالنيات، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وتنفيها عن كل معبود سواه، لا يجوز عبادة غير الله مطلقا، وتنفى هذه العبادة التي تصرف لغير الله ويكفر بها ويحذر منها. وتحب أهل الإخلاص، أهل الإيمان، تحب أهل الإيمان وتودهم وتواليهم، تناصرهم إذا احتاجوا إلى نصرتك واستطعت أن تنصرهم. وتبغض أهل الشرك وتعاديهم، لأنهم أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كان عدوا لله وعدوا لرسوله صلى الله عليه وسلم تجب عداوته وتجب منابذته ويجب البعد عنه لما يأتي من الشريعة التي صار عليها إبراهيم عليه السلام وأمرنا الله عز وجل أن نتأسى به فيها. وهذه أي ما تقدم، الإيمان بالله وإفراده بما يجب له، ونفي العبادة عما سواه، وإخلاص العبادة لله، ومحبة أهل الإخلاص وأهل الإيمان والإسلام والموالاة لهم، وبغض أهل الشرك والكفران، هي ملة إبراهيم، هي دين إبراهيم. واتبعوا ملة ماذا؟ قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وأمر الله عز وجل أن نتأسى بإبراهيم التي سفه نفسه من رغم عنها، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. سفهها أي لم يعرف المتعين عليها ولم يقم بأمر الله فيها. فعرفنا في هذا الدرس صفة الكفر بالطاغوت، وهو أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، وأن تكون في بعد عن عبادة غير الله، وأن تبغض عبادة غير الله، وأن تكفر من عبد غير الله، وأن تعادي من عبد غير الله. خمسة أشياء ذكرها المصنف رحمه الله. والإيمان أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون ما سواه مع عبادته، لابد من هذا القيد، وتخلص جميع أنواع العبادة لله وتنفيها عن كل معبود سواه، فلا يصح النذر لغير الله ولا الدعاء بما لا أقدر عليه إلا الله لغير الله ولا الذبح لغير الله. وتحب أهل الإخلاص محبة في الله ليس من أجل نسب ولا سبب، وتواليهم تناصرهم بقدر الاستطاعة، وتبغض أهل الشرك وتعاديهم وإن استطعت على جهادهم مع ولي الأمر تتعين عليك أن تجاهدهم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. هذه ملة إبراهيم التي سفه نفسه من رغب عنها، يعني ملة إبراهيم إفراد الله بالعبادة، ملة إبراهيم الاستقامة على دين الله، ملة إبراهيم الإخلاص لله، ملة إبراهيم المعاداة لأعداء الله، ملة إبراهيم المناصرة والمحبة لأهل الإيمان وأهل الإسلام، ملة إبراهيم إنكار المنكر على قدر الاستطاعة، كسرها وأهانها وذمها وحقرها. فكل ما سار عليه إبراهيم عليه السلام في باب التوحيد هو ملته وطريقته، وقد أمرنا الله عز وجل أن نتأسى به في ذلك، لأنه أظهر يعني من بغض الأصنام وكسر الأصنام والأوثان والقيام بحق التوحيد والإيمان الشيء الذي أمر الله عز وجل أن يتأسى به فيه. يقول ما هو أصل الدين؟ التوحيد. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، لابد من الإيمان بالله، لابد من توحيد الله، ويدخل فيه الكفر والطاغوت، ويدخل فيه البعد عن الشرك. يقول كيف عادي من كفر بالله؟ تعاديهم بقلبك، تبغضهم، تحتقرهم، تبتعد عنهم، لا تحبهم. والجهاد والقتال إذا أعلنه ولي أمر المسلم تقوم به، أما بدون ولي أمر ما هي إلا فتن. إن مسألة الجهاد يعود إلى أولياء الأمور، هي إلى يعني كل من وقع في قلبه شيء يقوم يقول انكر المنكر بالجهاد. الجهاد يحتاج إلى إعداد وعدة، ويحتاج إلى ضوابط شرعية. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل إلا بعد أن استقر في المدينة وصار له دولة وصولة وجولة. يقول هل العام يطالب أن يكفر من وقع بالكفر؟ هذا العلماء العامي عام جاهل ما أدراه بالكفر من الإيمان. أحيانا بعض الأشياء يحتاج أن يعود فيها إلى أهل العلم، لابد في أحكام جرح التعديل العودة إلى أهل العلم، ليس كل من هب ودب. هذا باب مقيد، هذا باب منضبط، لذلك تجد الذين يتصدرون لهذا الباب وليسوا من أهل العلم يفسدون أكثر مما يصلحون. أي واحد يتصدر للجرح والتعديل وليس من العلماء تجد جرحه وتعديله على أهل السنة، على علماء السنة، على علماء الحديث، ترى يتهمهم بالتميع وترى يتهمهم بغير ذلك من التهم الباطلة. فالجرح والتعديل يقوم به أهله ممن أمر الله بالعودة إليهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كما تسأل أهل الذكر عن الصلاة والصيام والحج والقيام والتوحيد والعقيدة تسألهم في هذا الباب. ما من الذي أخرج الجرح والتعديل من هذه الآية وعموم هذه الآية؟ وما وجدنا في كتب المتقدمين طلاب علم الجرح والتعديل، ولا وجدنا أحكام طلاب الجرح والتعديل، علماء الجرح والتعديل، أئمة الجرح والتعديل، بل هم خلص الأئمة الذين قاموا بباب الجرح والتعديل، ليس كل أحد.